السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عبادتي لربي وعباداتكم لربكم تبارك وتعالى خالصة لوجه الله الكريم وعلى طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمعلوم لدى حضراتكم أن العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بأربعة شروط: شرطان صحة وشرطان كمال. أما شرط الصحة الأول، الإخلاص لله تعالى كما هو معلوم لدى حضراتكم، والدليل على ذلك من القرآن العظيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني أن تكون عبادتك على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلالة ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى شرطين الصحة إيه؟ أولا الإخلاص لله تعالى، ثانيا أن يكون العمل على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما شرطي الكمال، أولا المسارعة، قال الله تعالى: ولا تنيا في ذكري. وأما الشرط الثاني من شروط الكمال القوة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذن السؤال المطروح عليك يا أخي وأنت يا أختاه، السؤال المطروح عليكم الآن: اذكر شروط صحة قبول العمل. الجواب بحول الملك الوهاب: شروط قبول العمل أربعة، اثنان شرط صحة واثنان شرط كمال، واثنان شرط كمال. أولا الإخلاص لله تعالى، ثانيا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا المصارعة، رابعا القوة. وأنت تعلم أيها الحبيب المحب، وأنت يا أخيتي تعلمين أن هذه العبادة التي وفقنا الله تعالى لأدائها من صلاة وصيام وزكاة وعمرة وحج وما كان على شاكلة ذلك مما يتقرب به إلى من على العرش استوى، يكون بالحب التام له وحده سبحانه وبحمده، وبالذل التام له وحده سبحانه وبحمده. أحبتي في الله، نحن مع الحديث 45 من كتاب عمدة الأحكام الذي نحن بصدد شرحه بمدد الله وتوفيقه. هذا الحديث ثبت في البخاري ومسلم، وكلكم تعلمون أنه ما دام ثبت في البخاري ومسلم فهذا يعرف أنه من أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم. أنا أسألك، رواه البخاري ومسلم، عبر عنها بلفظ آخر. نعم، السؤال لك أنت أيها المشاهد الكريم، فأنت تقول نعم متفق عليه، أحسنت. وهذا يقول يعني رواه الشيخان، أحسنت. وهذا يقول أنه ثبت في الصحيحين، فرواه البخاري ومسلم متفق عليه، في الصحيحين رواه الشيخان، كلها معنى واحد وهي مترادفة. طيب، هذا الحديث من حديث أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حيث قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. يصلي ايه؟ الفجر. هنا وقفة، الوقفة دي ايه؟ ربنا عز وجل اقسم بالقرآن اقسم في القرآن العظيم بالفجر. قال ايه؟ قال: والفجر وليال عشر. طيب، هل يجوز لك انت ان تقسم بالفجر او بالليالي العشر او بالشفع والوتر؟ الجواب لا، انت لا يجوز لك ان تقسم بشيء البتة الا باسم من اسماء الله الحسنى او صفة من صفات الله العلى، لانه ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد حسن ان النبي صلى على الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله، إيه؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن تقول والنبي وذمتك وشرف أبيك ورحمة أمك وغلاوتك عندي سر بركة الختمة والمية الطهرة والعشرة دولا حياة عيالي وشرفي والأمانة والكعبة ورأس السلطان وتربة أبي، كل هذا من الأقسام الباطلة التي لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحلف بها. فإذا قدر أنه حدث عنده سبق لسان أو حلف تأثرا ببيئة انتشر فيها الشرك والبدع عياذا بالله، فماذا يفعل؟ فعليه أن يكفر عن حلفه بغير الله قائلا: لا إله إلا الله. وذلك لما واحد يقول والنبي، انت تقول له ايه؟ قل لا إله إلا الله. يقول لك احنا كفرة. يا عم، محدش، ما احد قال انك كافر، وما احد قال انك مشرك، ولكننا نقول انت مسلم وحدث عندك سبق لسان، ونحن في قلوبنا الرحمة عليك والشفقة بك، ونريد ان نمد ايدينا اليك لناخذ بيدك من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من البدعة إلى السنة، من حلف باطل إلى حلف حق تتقرب به إلى مولاك. الخلاصة، هل أقسم الله تعالى بالفجر؟ نعم. طيب، لماذا أقسم الله تعالى بالفجر؟ يريد جل وعلا أن يأخذ بألبابنا وعقولنا وقلوبنا لينبهنا إلى مكانة صلاة الفجر. رزقني الله تعالى وحضراتكم المحافظة على صلاة الفجر في جماعة، أي بالنسبة للرجال، أي بالنسبة للبالغين المكلفين من الذكور. نعم، فإن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن ربنا جل وعلا أقسم بالفجر، هل يجوز لك أنت أن تقسم بالفجر إن أنت أو أنا؟ الجواب لا، نحن نقسم باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العليا. طيب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي موسى: من صلى البردين، من صلى البردين. ما معنى البردين؟ الصبح والعصر. ما اسمهما؟ الصبح والعصر اسمهما البردين. من صلى البردين دخل الجنة. ويعني طيب، سبحان الله الكريم. ناخذ هذا الاتصال، تفضل. تفضل اتصال، تفضل.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا شيخ.
تفضلي.
انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال كده.
تفضلي.
انا يعني معايا ام لثلاث ايتام، وبعدين يعني بعلمهم كده يعني احسن تعليم والحمد لله. فانا جيت امزناتي في فلوس واحتجت فلوس.
نعم.
جبت من الفلوس اللي في المجلس الحزبي.
نعم.
فهل هذا حرام؟
لا.
وإذا ما كانش يعني أنا بعلمهم وبدفع لهم في مدارس خاصة 3000 في السنة، بجيب 1000 في السنة من مجلس الحزب وأكمل من معايا.
يا أختي.
فجأة انزنقت في مأزق، رحت بدل ما أجيب 1000 جبت 2000.
يا أختي.
عشان أرضي نفسي ورحت، كان عندي معايا إيراد ملك عشان أرضي نفسه وما أضيعش فلوسهم، قلت أتنزل لهم على نص إيراد مقابل لا شيء في المجلس الحزبي.
يا أختي، اسمعي مني، بارك الله فيك. أولا، رحم الله والدي وزوجك وسائر أموات المسلمين من الموحدين. ثانيا، أشكرك على حسن قيامك. أيوة. على أولادك. وثالثا، أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة والنصف. رابعا، إن المال الموجود في المجلس الحزبي لأولادك، فإذا أخذت شيئا منه أو أخذته كله لا بأس عليك، لأنك تنفق المال على أولادك، ولا يلزمك أن تسجلي نصف قيراط أو أكثر أو أقل لأولادك.
بعد إذن حضرتك لو سمحت، يعني أنا ما سمعتش حضرتك. بعد إذن حضرتك، أنا معاك على التليفون بس ما سمعتش من التلفزيون.
طب اسمعي تاني، بقول لك أولا.
بعد إذن حضرتك يعني في الناس دلوقتي بتقول لي إيه، يعني حرام عليه وكده فلوس مجلس ومش مجلس والعيال وما اعرفش ايه، فبيخوفوني، فانا خايفه يعني ايه اكون بضيع فلوس.
طب اسمعي الجواب.
نعم.
انا قلت لك اولا: رحم الله والدي وزوجك وسائر اموات المسلمين من الموحدين. ثانيا، اشكرك على حسن قيامك على اولادك. ثالثا، ابشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ورابعا، إن المال الذي في المجلس الحزبي هو حق أولادك حيث تركه أبوهم، ولك أن تأخذي جزءا من هذا المال بل وكل المال لمصلحة أولادك. ثم بعد ذلك أقول: اهتمي بتعليم أولادك العقيدة الصحيحة، وقومي على تحفيظهم لكتاب الله عند أهل القرآن الكريم، والله أعلم. ولا شيء عليك في أخذ المال، والله أعلم. تفضل اتصال. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله يا شيخ أبو بكر.
أحبكم الذي أحببتمونا فيه.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير إن شاء الله.
الله يكرمك.
أنا هنا يا دكتور إن شاء الله سؤال بفضل الله.
تفضل.
نحن ثلاثة إخوة.
بارك الله فيكم.
لن نفصل الذمة المالية.
نعم.
ويقوم أخينا الأكبر تولي أمور الزكاة.
نعم.
من زكاة مال.
نعم.
وعروض التجارة.
نعم.
وفطر. ونحن تزوجون الثلاثة بفضل الله ولله الحمد.
نعم.
ذلك من فضل الله.
نعم.
فكيف يعني هل
الجواب
هل يلزم علينا التفرقة وكل إنسان يختص بذمة فقط؟
الجواب
ونحن متوفر لدينا الثلاثة نية السماح ولله الحمد.
يا أخي يعني الكريم.
نعم.
الجواب بحول الملك الوهاب.
نعم.
ما دمتم قد اتفقتم على الطاعة والخير
نعم.
ووكلتم أخاكم في إخراج زكاة عروض التجارة وزكاة الفطر فلا تثريب عليكم في ذلك، أما وإن المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وتخرجون فيه الزكاة في كل عام وقد وكلتم أخاكم الكبير فأنتم على خير والحمد لله ولا يلزمكم سوى ما قلت.
ونحن الصغيرين لا تبلغ لدينا النصاب أبدا بحكم أن المال في حوزة الأخ الأكبر.
أيوة، لكن أموالكم جميعا جمعت عند أخيكم الأكبر وأنتم وأنتم وكلتموه في إخراج زكاة عروض التجارة وزكاة الفطر فلا تثريب عليكم في فعلكم هذا، فإن باب الوكالة أو الوكالة
في جميع حق الله تعالى في المال
ما لا بأس، لا بأس
الوكالة يعني.
إن علماء الحديث والفقه ترجموا بابا اسمه باب الوكالة، أين وإن شئت فقل الوكالة. فعلى كل حال خلاصة الفتيا أنه لا تثريب عليكم ما دمتم قد وكلتم أخاكم الكبير في إخراج زكاة عروض التجارة وزكاة الفطر والحمد لله، وأسأل الله أن يديم علي وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات النعمة. نعم،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
تفضل. اتصال. طيب، بارك الله فيك. فمن صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر كما تعلمون أنتم. فهنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى عليه عليه الصلاة والسلام لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات المؤمنات جمع مؤمنة، والمقصود بالمؤمنة هي من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. والمؤمن هو من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه المقطوعة من الحديث تدل على جواز صلاة النساء في المساجد. نعم، هات اتصال. نعم، اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا،
معك الدكتور ياسر من المطرية.
من؟
الدكتور ياسر من المطرية.
حياك الله دكتور ياسر.
يا مرحبا.
والله
حضرتك بالنسبة لو في حد هيقضي يوم من الصيام هل النية تجب ان هي تكون قبل الفجر ولا ممكن كالنوافل ممكن تكون قبل الظهر يعني؟
مرحبا بأبي عمار دكتور ياسر.
ربنا يبارك.
الجواب ان صيام الفريضة لا بد من تبييت النية فيه، وقضاء اليوم فريضة، وأنت تعلم أن الصيام قسمان فرض وسنة، أما الفرض كصيام رمضان والقضاء والنذر والكفارات، أما وأنه صيام قضاء فهو من الفريضة فلا بد من تبييت النية فيه، وذلك لحديثين. الأول حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث الثاني حديث حفصة بنت عمر عند أهل السنن الأربع بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، والله أعلم. فخلاصة الفتيا أن تبييت النية في صيام الفريضة ركن من أركان الصيام، والله أعلم. اتصال تفضل.
السلام عليكم الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السؤال حضرتك معي يعني المدام خسرت العيل.
المدام ايه؟
يعني نزلت العيل الجنين يعني كان ميت مدة 12 يوم فنزلنا الجنين على يعني مدة 70 يوم. فبعد نزول الطفل يعني الدكتورة اللي عملت عملية التفريغ يعني قالت لغاية ما تنظف يعني ترجع للصيالة والصوم، فأخذت يعني 48 ساعة ما فيش أي نزول شيء، فطبعا رجع للصلاة والصوم، فداخل في هذا اليوم يعني نوت الصيام فيه أدت بعد نزول الأشياء، فحصل في هذا الوقت جماع يعني خلال هذا اليومين يعني لدة نظافة تامة فيها.
طيب، صلى على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
الجواب بحول الملك الوهاب، أولا أسأل الله أن يأجركما في مصيبتكما ويخلفكما خيرا منها، إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب. ثانيا، إن يعني إسقاط المرأة الجنين وهي حامل 70 يوم لا يعد الدم دم نفاس، وإنما يعد الدم دم استحاضة. طيب، وثالثا متى يعد دم نفاس؟ من 81 يوم فصاعدا، ينظر إلى الجنين إذا كان قد خلق في شفتان وعينان وأذنان وأنف فهذا يكون دم نفاس، وإذا كان لم يخلق فيكون دم استحاضة. وبناء على ما تقدم ذكره، فإن زوجتك كانت حامل 70 يوم فيكون الدم دم استحاضة، والواجب عليها أن تقوم بالاستنجاء والوضوء والاغتسال، وأما جماعك لها فلا شيء عليك في ذلك، لأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين وهي ليست بحائض والحمد لله على ذلك. اتصال اتفضل. اتصال اتفضل.
ألو،
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز استفسر من حضرتك في
الحاجة. اتفضلي يا أختي.
أنا دلوقتي كان جاه والدي تعب بمرض شديد جدا يعني وربنا يرحمه وهو توفى ففي أثناء فتعبه دون يعني برضو جات أختي تعبت وكده فأنا بقيت خايفة برضو يعني خايفة على أختي وخصوصا إن احنا كنا عارفين إن ولد مرض والدي يعني ما يقوس منه يعني فجات أختي جات تعبت وابتدت تعمل تحاليل والكلام ده فمن كتر ما انا القلق والحاله يعني الحزن على والدي والقلق والتعب ده وهو مريض وهي بتعمل تحليل برضه وكده وانا مخبيين عليه دعيت ربنا قلت طب يا رب انا ايه انسه اولا وعندي 35 سنه
انت ايه حضرتك
انسه
ايوه اتفضلي
وطبعا اي بنت بتتمنى الستره من الله والسبب فكان كل دعوتي لله سبحانه وتعالى ان يبعث لي الانسان المناسب
الله يرضى اللهم ارزقك زوجا صالحا يدفعك الى الجنه ويحبسك عن النار
يا رب اللهم امين يهمني عشفتي طبعا يعني فلما حصل الموقف دون وكده فانا بقيت خايفه برضو عن حبي لاختي وكده ولاياها متوتره وخايفه على نفسها وعلى اولادها وبيتها وانا خايفه عليها لان هي اختي احنا اثنين بقى بس بنتين
طب السؤال ايه يا اختي السؤال ايه
رحت قلت طب يا رب انا مش هطلب جواز تاني خالص بس طمن قلبي على اختي وبعدين جه والدي توفى وكده وبعدين في اثناء بعدها بعد ما والدي توفى كده مثلا بشهر او نص شهر لقيت جالي عريس والتاني فانا طبعا قلت التزاما باللي انا قلته دون انا رفضتهم بس جيت سمعت ان حرام ان انا رفضي دون يعتبر
يا اختي اذا تقدم لك مرضي الدين والخلق فامسكي فيه بسنانك ولا تتركيه
طب ما احنت بعهدي مع الله
يا أختي لا شيء عليك إذا كنت قد قلت عاهدت الله ألا أطلب الزواج ألا أطلب الزواج فعليك أن تقبل العروس مرضي الخلق والدين وأطعم عشرة مساكين وسنعتبر أن عهدك مع مولاك بلسانك مجراه مجرى اليمين وتطعم عشرة مساكين إن كان ذلك في قدرتك فإن لم يكن ذلك في مقدورك فصوم 3 أيام متتابعة واقبل العروس اذا كان مرضي الدين والخلق الله اعلم نعم اتصال تفضل
الو
تفضل يا اخي عليك السلام
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
حضرت الشيخ عندي سؤال عن الزكاه
هات
عندي مال اجمعه منذ ما يقارب على سنه
اي
وانا اريد ان اذهب الحج برفقتي ابي وامي
جميل
دفعت لوكاله اصفار قسط من هذا المال
دفعت المين؟
لوكالة أصفار
أيوة زين زين
ستتكلف بالحج يعني
أي طيب
قسط من هذا المال ويبقى علي قسط آخر
طيب
إن دفعت هذا المال كله لي وعن أبي وأمي لن يتبقى الكثير من المال ولا يزال بعض الأيام عن الحول للزكاة فهل أخرج الزكاة أم لا؟
الجواب أولاً أشكرك على حسن اهتمامك بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام وثانيا أشكرك على اهتمامك بوالديك فأنت منطلق في من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد انطلقت من قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنيئا لك، ونسأل الله القبول منك ومن سائر الطائعين والطائعات من الموحدين والموحدات. وما بقي من مال عندك إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإن كان للبناء أو الزواج أو الحج أو العمرة أو ما كان على شكل ذلك، ما دام المال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وهو في حوزتك وجب أن تخرج عليه الزكاة والحمد لله. نعم، اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وفضلتك طيب.
وانت طيبة وبخير وصحة،
ربنا يكرمك. بص حضرتك، أنا بمشيئة الرحمن بكرة 13 و14 و15
زي.
ممكن أصومهم بنية الثلاث أيام القمرية زائد بنية الثلاثة من شوال؟
لا تثريب عليك، فإن فضل الله تعالى واسع.
جزاك الله خير.
فضل الله تعالى واسع.
طب حضرتك في سؤال تاني ممكن؟
فضلي.
حضرتك أنا كنت عاملة عملية في شهر رمضان،
طبعا.
في العشر الأواخر منه.
الله يعافينا وإياكم.
الله يكرمك. فأنا افطرت فيها 7 أيام عشان العلاج، مش عشان حاجة.
جميل.
حاليا انا عايزه اعوض الايام دي، بس مانيش قادره صحيا يعني، فعايزه اخد الستة من شوال، فباخدهم الاول برضو يجوز ولا ايه راي حضرتك؟
الراجح في هذه المساله ان تبداي بقضاء ما عليك من رمضان اولا، ثم تردفين ذلك بصيام الست من شوال. اي نعم، لان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ايوب في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد بينت ذلك في اللقاء المنصرم تبيانا مفصلا بحمد الله ومنه وحوله وطوله، والله أعلم. نعم، طيب اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
يا مرحبا ومربحا.
بعد إذن حضرتك أنا كنت عايز أسألك بالنسبة لتحويل الرصيد، يعني أنا عندي سنترال.
أي نعم.
فبالنسبة لتحويل الرصيد اللي هو 5 × 5.5 وكده، هل ديت فيها ربا؟
الذي يظهر يا أستاذ، لو كان 5 × 5 يكون ذلك حسنا، أما أن يكون زائدا أو ناقصا فلا أشجعك على ذلك، والله أعلم. نعم نعم، اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا معك مجدي من الطويلة.
يا طول الله عمرك على الطاعة يا أهل الطويلة.
الله يسلم بيك، مركز طلخة.
وحياك وبياك.
أنا والله أني كنت متجوز من سنة.
هات. متزوج، اتفضل، اجهر بصوتك.
فحصل بيني وبين الجماعة بسبب كان مراس بيني وبين أهلها.
إيه.
يعني كان بيتهم يعني عدي 500,000 جنيه.
إيه.
حسبوا لهم ب15,000. للبيت يعني المرات اللي هي اللي انا طلعتها بسبب الزعل. قلت يا بنت انا اكتب لك حقك، حق عندك، عندني في بيتني املكك يعني ايه نص البيت والاول اخر ليك انت والعيال. بس كتبت بدات الغدر والخيانه
يا اخي الكريم.
زي ما انت عايز تقول،
انت زوجتك عندها بيت ورثته من ابيها وصل الى 500,000.
نص مليون الدول حسبوه لها ب15,000.
طيب وانت ايه سؤالك في الموضوع ده ايه؟
انا السؤال، انا لما حصل اللي حصل ده انا كتبت لها ايه عندني في بيتي في حقني نص البيت.
تمام.
قلت لها يا بنتي ما تزعليش الاول والاخر اقول لك انت والعيال. يا وارث من يورثك. بعد ما كتبنا لها الشيء بدا اللف والغدر وال
تمام. سؤالك ايه بقى؟
خدت بال حضرتك؟
اي نعم.
فانا كنت انا سافرت بره.
تمام.
فلما سافرت بره بداوا ايه خبوا العقد وقال لك البيت ايه؟ الورق راح وما فيش ايه ورق موجود. حصل مهم مشاكل عائليه وكده طلبت الطلاق.
جميل.
بالنسبه للاولاد عندي بنتين وولد.
جميل.
كنت مجهز لهم مطبخهم الاثنين.
تمام.
فقعدوا يزنهم الا لازم عاوز 5,000 نقديا حق الخشب.
كويس.
حق الخشب بس.
كويس.
جبته وحطيته في ايدي.
تمام.
حصل بعدها بايام مشاكل وكده وطلبت الطلاق. هل البنتين دولي بنتين ولدني لما كتب الكتاب يتعمل غير حضوره انا موجود في البلد؟
ايوه.
والدين علمي.
ايوه.
هل حرام او حلال؟
كنت عقد عقدهم وانت غير موجود؟
انا موجود في البلد بس ما حضرونيش.
ايوه طب اسمع كلام النبي
خدت بال حضرتك
عليه الصلاه والسلام.
فلي اخ اخذوه تحت بطهم كان في سوء تفاهم بيني وبينه. قاموا خلوه هو متوكل ليه.
ايوه انت
متوكل للبنتين.
انت بتحافظ على الصلوات؟
نعم
بتحافظ على الصلوات؟
انا الحمد لله.
طيب اسمع يا اخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوجت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. أي نعم أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل. قلت وأنت ولي ابنتك التي أتت من صلبك ولا ينبغي أن يتم العقد إلا بولايتك اللهم إلا إذا وكلت أخاك. أما أن يكون عمهم ولي في وجودك دون توكيل منك فهذا لا يجوز والنكاح فاسد. ما دمت أنت رجل موحد ومصلي ومستقيم فلا يجوز لهم أن يزوجوا إلا بإذنك. الله أعلم. اتصال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله حضرتك يا دكتور انا يا شيخ انا كنت يعني سادس يوم رمضان انا كنت يعني كنت نفساء يعني خلصت النفاس بتاعي.
تمام.
ففضل دمي ينزل عليا وفي ناس قالت لي ايه انت كده تصومي عادي وتصلي عادي. ف يعني كانت مره
انت وضعت امتى؟
ايه
وضعت متى؟ متى ولدتي؟
ولدت يوم 27/7.
كم رمضان يعني؟
لا هو 27/7 قبل رمضان.
قبل رمضان بكم يوم تقريبا؟
حوالي ب 25 يوم.
جميل.
ثالث يوم رمضان انا كنت كملت ال 40 بتاعي.
تمام.
فجي بعد كده في دم ينزل عليا خفيف قوي.
طب الدم اللي نزل عليكي في اول ايام رمضان كان موافق لايام الدوره ولا في غير ايام الدوره؟
انا مش عارفه والله وانا قعدت 9 شهور طبعا مش فاكره حاجه يعني.
طيب الدم اللي نزل بعد الاربعين
هو كان نقط يا شيخ.
طيب يعني بينزل في اليوم نقطة ولا نقطتين يعني؟
فانا جيت صليت عادي وصمت كملت صيامي عادي. بس جي يوم نزل دم كتير
بقى. دي بعد قد ايه بقى؟
جي يعني بعد فترة النفاس بحوالي اسبوع تاني.
والدم ده استمر كذا يوم؟
لا هو قعد يومين فانا فطرت فيهم.
طيب بارك الله فيك. على كل حال يا اختي جمهور العلماء قالوا أن دم النفاس إذا زاد عن الأربعين فهو دم استحاضة ويجب على المرأة أن تغتسل وتصلي ولا شيء عليه. والسادة الشافعية يرون أن دم النفاس يمتد إلى 60 يوم. على كل حال أنت بعد الأربعين اغتسلت وصليتي وصمتي وعملك صحيح ولما نزل الدم كثيرا أنت كففتي عن الصلاة والصيام وعن جماع الزوج هذا شيء طيب وأنت على صواب والحمد لله على ذلك. نعم بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. قلنا واحد الله تعالى أقسم بالفجر. اثنين من صلى البردين دخل الجنة. ثلاثة من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أي في حفظ الله. فهذا فيه دلالة على مكانة صلاة الفجر. رزقني الله وإياكم المحافظة على صلاة الفجر في جماعة. فهنا تقول عائشة فيشهد معه نساء من المؤمنات وهذا يدلل على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي الصلوات في المسجد بشرط أولا أن تخرج باللباس الشرعي المعلوم أوصافه حيث هذا ليس مقامه الآن. ثانيا أن تكون قد أمنت الفتنة من ذهابها إلى المسجد ليست متبرجة ولا متعطرة ولا مختلطة بالرجال ولا ما كان على شكلة ذلك. ثالثا تكون قد استسمحت وليها يعني إن كانت آنسة تستسمح والدها أوليها وإن كان متزوجة تستسمح مين زوجها كما هو معلوم. فأم المؤمنين عائشة تقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات. استفدنا مكانة صلاة الفجر. طب استفدنا ايه؟ جواز صلاة النساء داخل المسجد، وصلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد، ولكن في المسجد جائز. طيب متلفعات، متلفعات يعني متلحفات، بمروطهن، يعني جمع مرط، وهو كساء معلم من خز او من صوف. ثم يرجعن الى بيوتهن، اي النسوة يرجعن الى البيوتات بعد صلاة الفجر، ما يعرفهن احد من الغلس. يعني ايه الغلس؟ الغلس ظلام اخر الليل مع اول ضياء الصبح. الغلس معناه ظلام اخر الليل مع اول ضياء الصبح. وان شاء الله اذا قدر الله البقاء واللقاء ان نتشرف بلقائكم عقيب مغرب الاحد القادم، بينت من خلال هذا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عائشة، بينت معنى الاسفار ومعنى التغليس. ايه معنى اسفروا بالفجر وايه معنى التغليس بالفجر، وما الفرق بين الاسفار والتغليس؟ هذا ما سأبينه لحضراتكم في اللقاء القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء، لاننا انشغلنا كما رأيتم في الأجوبة على الأسئلة. والله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم على خير وفي خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.